الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة منه، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. وذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وتقدم في الجلسة الماضية شرح هذا الحديث، وفيه زمن حصول هذا الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وكان الكسوف قد وافق موت إبراهيم ابن النبي رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال بعض الناس يعني، وهذا من رواسب عقيدة الجاهلية الباقية، لأنه لم يعني ينبه إلى خلاف ذلك، قالوا إن انكسفت لموت إبراهيم رضي ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأبطل هذه العقيدة، لأنهم كانوا يظنون أن الشمس والقمر تنكسف لموت أحد العظماء، إذا مات عظيم انكسفت الشمس. وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه العقيدة، وبين أنها عقيدة غير صحيحة، وبين ماذا يفعل المؤمن إذا حصل ذلك. فقال: إذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا. هذا تقدم كله في حديث المغيرة بن شعبة وبعض حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث منادي أن ينادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، كلاهما يصح، الصلاة جامعة على أن هذا مبتدأ وخبر، والصلاة جامعة منصوب الأول بفعل محذوف على الإغراء، يسمونه الإغراء، والثاني على أنه حال. فيصح أن نقول الصلاة جامعة، ويصح أن نقول الصلاة بالرفع، الصلاة جامعة. قوله الكسوف يعني جهر في صلاة الكسوف، الموجود في الصحيحين الخسوف، وهذا في بعض الروايات من حديث جابر الكسوف، لكن من حديث عائشة الخسوف. فهذا الحديث فيه صفة صلاة الكسوف، وتقدم لنا أن الصواب أن الكسوف يطلق على كسوف الشمس وعلى كسوف القمر. بعض العلماء قال إذا اجتمعت في الكلام للتمييز يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهناك قول آخر أن الكسوف يكون إذا كان جزئيا لهما، وإذا كان الكسوف كليا يسمى خسوفا. وهذه أقوال أهل العلم، والظاهر أنه يجوز إطلاق هذا وهذا على الشمس وعلى القمر. قالت عائشة جهر في صلاة الكسوف، جهر في صلاة الكسوف، وهي كانت في النهار ضحى، يعني هي كانت في النهار ومع هذا جهر، فهذا دليل على الجهر في صلاة الكسوف، سواء كانت في الليل كخسوف القمر أو كانت في النهار مثل كسوف الشمس، وأنه هذا دليل صريح صحيح على أنه، وهو متفق عليه في الصحيحين، على أنه يجهر بها سواء كان في الليل أو في النهار. من العلماء، وهذا مذهب الإمام أحمد، من العلماء من قال أنه يجهر يعني في إذا كانت في الليل، ويسر إذا كانت، لكن الحديث صريح في هذا لأنها حصلت في الشمس في النهار، حتى أنه كان في وقت، في بعض الحديث في وقت شديد الحر، وربما في الحديث الآتي يعني نعلق على هذا، وأطال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث ابن عباس. فجهر بقراءته، هذا هو الراجح، أنه يجهر فيها سواء كانت في الليل أو في النهار، مثل صلاة العيد يجهر فيها وهي في النهار. فالصواب والراجح والله تعالى أعلم لهذا الحديث، لهذا الحديث أنه يجهر بها. قال: فصلى أربع ركعات في ركعتين، يعني يأتي في الركعة الأولى، وسيأتينا صفة هذه الصلاة زيادة في صفتها في التطويل وماذا يقرأ وفي الحديث في حديث ابن عباس، لكن الصفة العامة لها أنه يأتي ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة ويطيل فيها، كما جاء في حديث ابن عباس أنه قرأ بنحو سورة البقرة، ثم يركع ويطيل في ركوعه تطويلا شديدا، ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة ولكنها أقل من القراءة الأولى، ولكنها دون، أي أقل من القراءة الأولى، وسيأتي هذا واضحا في حديث ابن عباس. فهذه تسمى ركعة بركوعين، ثم يرفع من ركوعه هذا ويطيل القيام، ثم يسجد سجدتين. صار الآن في الركعة الأولى فيها ركوعان، وهذا صفة خاصة بصلاة الكسوف لا تشاركها فيها صلاة، يعني السجدات ما فيها خلاف، لكن الخلاف عن بقية الصلوات في الركوع، لأنه ركع ركوعين ولم يسجد في الركعة الواحدة، ولم يسجد إلا سجودين، فركع ثم يعني كبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ الفاتحة على الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء قالوا لم تذكر في الحديث ولا فلا يقرأها، لكن ما هو صحيح، عموم هي صلاة، وعموم الحديث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأم القرآن، فما يعني حتى وإن لم يذكر في هذا الحديث لأنه معروف، لا تصح أي صلاة لا تقرأ فيها الفاتحة لمن يحسن قراءة الفاتحة، يعني يستطيع قراءتها، ثم يقرأ طويلا، ثم يركع ركوعا طويلا جدا، ثم بعد ذلك يرفع، ثم يقرأ من جديد، ويفعل مثل ما فعل في قراءته الأولى، إلا أن القراءة دون تلك القراءة في الركوع الأول، في القيام الأول، ثم يركع ثم يرفع ويركع ركوع طويل ويرفع ويقف وقوف طويل ثم يسجد سجود طويل أيضا، ثم يأتي بالركعة الثانية على صفة الركعة الأولى بقراءتين وركوعين، إلا أنها دون الركعة الأولى، دون الركعة الأولى، والقراءة فيها دون القراءة في الأولى، والركعة الثانية فيها دون الركعة الأولى فيها أيضا، والسجود كذلك. فهذه صفة مختصرة لصلاة الكسوف، وهي يعني كاملة تامة، وهذا من يعني حفظ الصحابة وفقه الصحابة. قال أنه قرأ هذا جهر بقراءته فصلى أربع ركوعات على الصفة التي ذكرنا، في كل ركعة ركوعين. الركعة الآن تطلق على يعني القيام والركوع والسجود إلى نهايته، لكن فيها ركوعين، الصلاة المعتادة فيها ركوع واحد، وهنا فيها ركوعان وأربع سجدات، وهذا توافق بقية الصلاة، كل ركعة فيها سجودان. ثم قال في رواية له فبعث مناديا، يعني كالمؤذن ينادي يشعر الناس بأنه ستقام صلاة الكسوف، فينادي الصلاة جامعة كما قلنا، أو الصلاة جامعة، فيجتمع الناس، وهذا دليل على أنها تؤدى جماعة، وهذا هو الصحيح، لأن الخلاف الذي فيها يقضي عليه هذا الحديث. وفي رواية فصلى النبي وصلى الناس معه، صلى الناس معه صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن صلاة الكسوف تؤدى جماعة. فالحديث فيه مشروعية الجهر بالقراءة كما قلنا، وفيه مشروعية صلاة الكسوف، وهي إجماع من حيث الأصل، مجمع عليها بين المسلمين على مشروعيتها، بأنها مشروعة. والحديث دليل على أدائها جماعة، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن قال بأنها تؤدى فرادى. الصحيح أنها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى، أمر مناديا، فإذا هو نادى الناس ليجتمعوا للصلاة معه، فهذا دليل قوي على أنها تصلى جماعة، بل لا يجوز الخروج عنه لمن علمه. وأيضا فيه أنها ينادى لها لا يؤذن لها، لم يذكر أذان، وإنما ينادى لها، يشعر الناس بأنه ستقام الصلاة بهذا النداء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، فهذا هو النداء المشروع لاجتماع الناس لصلاة الكسوف. ولا شك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بالاجتماع إليها بقوله الصلاة جامعة، أنها أفضل من صلاتها فرادى. وإن كان النساء أيضا ورد أن عائشة كانت تصلي في حديث أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، أنها جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقالت لعائشة يعني سألته عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأشارت، والآن في الصلاة والإشارة في الصلاة تجوز، أشارت برأسها إلى السماء فقالت آية أسماء، يعني آية كما قال النبي، فقهاء هؤلاء الصحابة نساؤهم ورجالهم، فقالت آية، فأشارت أي نعم، يعني قالت نعم بالإشارة، ولم تقلها نعم بالكلام، لأنه لا يجوز الكلام في الصلاة، لكن يجوز الإشارة بقدر الحاجة. فكانت تصلي، فإذا هي تجوز صلاتها، لكن الأفضل أن تؤدى جماعة. وأيضا فيه مشروعية أدائها في المسجد، يعني هنا خالفت صلاة العيد. صلاة العيد والاستسقاء يخرج في خارج البلد، صلاة الكسوف تصلى في المسجد، لأن النبي لم يخرج لها في الخارج بل نادى بالناس وصلى بهم في المسجد. وأنها يعني كما ذكرنا ركعتان فيها أربع ركوعات وأربع سجدات. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس. هذا دليل على أنها تستعمل هكذا، استعمل الصحابة يعني في الأول. قالت عائشة صلى صلاة الكسوف، وفي حديث المغيرة الأول انكسفت الشمس، ومثله في حديث جابر أيضا وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر. وهنا قال ابن عباس، وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم الكبار لدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انخسفت الشمس في عهدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه. هكذا قال الحافظ. الحديث له تتمة، الحافظ أتى بما يريد من الصفة، لكن تتمة الحديث كما عند البخاري بعد قوله وقد انجلت الشمس، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا يا رسول الله، الصحابة قالوا له: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم، يعني أبشع ولا أفظع منه، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها يعني النار، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: بكفرهن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. طيب، يعني هذا السمة الغالبة، لكن هناك من الصالحات من ليس فيها هذا، ولا يعمم هذا، فهناك يعني من لا يحصل منه هذا، لكن هو قال أكثر أهلها، يعني هؤلاء الأكثرية. لماذا حصلت الأكثرية لهذا الأمر؟ ولا يأتي الواحد يعني يعمم هذا ويجعله سمة لازمة لهن جميعا، لا. هذا حديث ابن عباس، وفيه تفصيل كما قلت. قال ابن عباس، نأخذه كلمة كلمة: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينا في عند حديث المغيرة بن شعبة أن هذا حصل مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، على الراجح والتحقيق أنه لم يصلي إلا مرة واحدة، وسنحتاج إلى هذا فيما بعد. ثم أن هذا كان في السنة العاشرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فقام قياما طويلا. انكسفت في رواية أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى كان في حر شديد، ومع هذا قام قياما طويلا، حتى أن بعض الصحابة كاد يغشى عليه، وهي منهم، هي كادت تقول يغشى عليها، حتى أخذت قربة وصبت على رأسها، والنبي صلى الله عليه معجزة، يعني صبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اجتهاده في العبادة، وقوفه بين يدي الله. أنتم تصوروا الآن كم يحتاج، كما الآن ذكر ابن عباس أنه يعني نحو قراءة سورة البقرة، كم يحتاج هذا الوقوف، وقوف واحد الآن، وهي أربع وقوفات، الواحد الأول منها يعني نحو من قراءة سورة البقرة. انظروا إلى تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده في العبادة ويعني خشوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، يعني قريب. لماذا قال ابن عباس نحو من قال العلماء نحو من، يعني لماذا ما قال قرأ سورة البقرة أو قرأ، لماذا لم يقولها اللي يصرح بهذا؟ قال العلماء لعله هو ابن عباس كان من صغار الصحابة، كان صغيرا عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون في مؤخرة الصفوف فلا يعني يسمع القراءة، قد يكون هذا هو السبب نحو. ومن هنا قال بعضهم يعني بعض العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا بعدم الجهر في صلاة الكسوف. لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس قال نحو من سورة البقرة، يعني كأنه لو كان سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بها لقال سورة البقرة، ما قال نحو من سورة البقرة. والجواب عنه هو ما قلنا لكم أول، والحديث حديث عائشة وغير صحيح في أنه جهر بقراءته، فلا نحتاج إلى الظنون، فهذا الراجح أنه جهر. وقول ابن عباس ليس فيه حجة، لأنه قد يكون له عذر، قد يكون في مؤخرة الصفوف، وخاصة هذه بعض الناس ما علم بها إلا متأخر، ويأتي متأخر وهكذا. حتى يعني في حديث أسماء عندما انكسفت الشمس جاءت لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت عائشة قد فاتتها بالصلاة تصلي، دليل على أنها جاءت متأخرة، فقالت: فقضيت حاجتي وجئت. هذا في صحيح مسلم الحديث. فصلى فقام قياما نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته أن تكون صلاته سواء أو قريبا من السواء، قريبا من السواء، وإن كانت الثانية تكون أقل، لكنها كما قال بعض الصحابة قريبا من السواء في صلاته كلها، إلا الجلوس، يعني الجلوس بين السجدتين فهذا يكون أخف، أما الباقي فيكون سواء أو قريبا من السواء. يقول ابن عباس: ثم ركع ركوعا طويلا. في هذا الحديث أن يعني آية إضافة إلى ما سيأتي في ما ذكرناه مما لم يذكره الحافظ ابن حجر من ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الصلاة، رأى عجبا، أطلع على النار ورأى فيها بعض الناس، هو قال هنا رأى أكثر أهلها النساء، لكن في رواية في صحيح مسلم أنها رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، وهو أول من سيب السوائط، وهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام، أول من أتى بعبادة الأصنام من عند الكنعانيين، ذهب إلى الشام ورأى الكنعانيين واشترى منهم صنما وعلقه في الكعبة، فجرمه عظيم. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، ورأى امرأة من بني إسرائيل في النار عذبت هرة، حبست هرة لا حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، رأى أشياء وذكرها لأصحابه وقال له رأيت في مقامي هذا ما لم أره في هذا المقام، أراه الله سبحانه وتعالى ذلك بقدرته سبحانه وتعالى وعزته، أطلع نبيه على أشياء من الغيب، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، من معجزاته صلى الله ومن كرامته على الله سبحانه وتعالى. فأراه الله بعض هذه الأشياء، ورأى الجنة، يعني عندما رأى النار في الحديث يقول تكعكعت، قال في رواية أخرى أنه رجع ورجعت الصفوف حتى وصل إلى صفوف النساء هربا من النار التي رآها. يقول في رواية خشيت لفحها النار صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح صحيح، ونحن لا نقيس هذا، ما دام قاله النبي صادق صلى الله عليه وسلم فهو والله صدق، ما دام صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهو كما يقول ابن مسعود في كثير من أحاديثه سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه يقول. فالنبي أخبر بهذا وهو صادق في خبره صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى شهادتنا، فهو مصدق من ربه عز وجل، وإنما نحن إذا صدقناه ننفع أنفسنا. ورأى الجنة، عندما رأى الجنة تقدم حتى عاد إلى مكانه، لأنه أولا رأى النار فتأخر تأخر تأخر حتى وصلوا، وتأخرت الصفوف، كلما يتأخروا تأخر الصفوف التي وراءه حتى وصلوا إلى صفوف النساء، ثم تقدم وسألوا عن هذا، فقال التقدم في بعض الروايات أنه حتى رجع إلى مكانه، مكان وقوفه أول مرة عندما أحرم. فرأى عنقودا من العنب من الجنة، فأراد يعني الروايات فيه مختلفة، أنه لم يمكن في بعض الروايات من اقتطافه، وهنا في هذه الرواية رواية البخاري قال أنه فتناولت، يعني أنه حاول أن يتناول، لأن بعضه يعني في بعض الروايات حيل بينه وبينه، وبعد بعضها لم تمتد يده إليه، فبعضه في بعضها يعني هممت، قال لو عندما رآها، ثم قال لو أنه أخذ هذا العنقود وأعطاه الصحابة لأكلوا منه بقية الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى في سنته ما أراد هذا، ما أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، لأنه الله سبحانه وتعالى يعني خلق الدنيا على سنة معينة، وكتب أنها تنتهي على يعني طريقة معينة. ثم قال ثم ركع طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، أقل من الأول مع أنه طويل، وهذه سنة من سنن صلاة الكسوف، تطال فيها القراءة ويطال فيها يعني إطالة شديدة، لأن بعض الصحابة كاد يسقط، ولا تقول أسماء بأنه كان في وقت حر شديد، وكان صلاته إلى قريب الظهر، حتى أن بعض الصحابة قال صلى الظهر يعني في وقت الظهر ولكنه ليس صلاة الظهر الظاهر هذا. فحتى كاد أن يغشى على بعضهم يغمى عليه من طول القيام ومن التعب من القيام، وهذا مشاهد، الإنسان إذا قام قياما طويلا قد يغمى عليه وخاصة في 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 حر، والمسجد من ضيق ومن جريد، ولا يعني لا نتصور نحن في هذا الآن يتصارع الناس في المساجد، شغل المكيفات كلها، شغل المراوح مع المكيفات، أطفئ كذا. هؤلاء ينظر إلى صبر الصحابة، يكاد الواحد يغمى عليه وهو واقف بين يدي الله خوفا من الله سبحانه وتعالى ورجاء منه جل وعلا. فيقول وقف، وهذه يعني صفة الوقوف الطويل، قام قياما طويلا يعني يقرأ فيه، يقرأ فيه، لأن الصلاة ما فيها سكوت، إما قراءة وإما ذكر، ما فيها شيء فيه سكوت. في القيام تكون القراءة، في الركوع يكون ذكر، بعد القيام يكون ذكر، في السجود له ذكر، في الجلوس بين السجدتين له ذكر. فليس هناك في الصلاة مكان للسكوت، ليس فيها مكان للسكوت. فقال نحو من سورة البقرة، هذا دليل على طول القيام. ثم ركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية، هذا الآن أنهى ركعة ثم قام إلى الركعة يعني ثم إلى الركعة الثانية، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول الذي قرأ فيه سورة نحو من سورة البقرة على ما قال ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه. ثم ركع ركوعا طويلا كما فعل في الأول، ولكنه دون الركوع الأول، أقل منه، يعني دون بمعنى أقل منه. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، هذه من زيادة من الحافظ ابن حجر، ليست في الصحيح من حديث ابن عباس، وإن كانت جاءت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لكن قول ثم رفع في الركعة الثانية في الركوع الأخير من الركعة الثانية ليست في صحيح البخاري، وإن كانت ثابتة، لكن يعني نحن نتكلم على الدقة في عزو الأحاديث، فهي ليست في الصحيحين من حديث ابن عباس، بل في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس، وقد انجلت الشمس، يعني هو صلاته كانت مدة الكسوف. ومن هنا لو أنه حصل كسوف سواء للقمر أو للشمس ثم صلى الناس وانتهوا قبل أن تتجلى، قال العلماء أنهم لا يكررون الصلاة، إنما تطال الصلاة، هي صلاة واحدة بهذه الصفة، أربع ركعات وأربع سجدات، وتطال فيها القراءة ويطال فيها الركوع والسجود والرفع، ثم لا تعاد بعد ذلك، إنما يستغفرون ويذكرون الله ويستغفرون، ولا تعاد على القول الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. لكنهم هم النبي صلى الله عليه وسلم مدة الكسوف كان يصلي، الله أعلم عاد من البداية أول، يعني لا شك أنه بدأ بعد الرؤيا أن رأوا الكسوف. ثم قال ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فقال، يعني انصرف من صلاته فقال وخطب هذه الخطبة. من هنا الحافظ قال فخطب الناس واكتفى بهذا، وهي ما ورد يعني في تتمة الحديث عند البخاري، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، علامة على قدرة الله وعظيم صنعه وعلى تدبيره للكون وتصرفه في الكون جل وعلا، قلنا في الجلسة الماضية لا يعترض على هذا بأننا الآن يعني ما عاد هي آية. نحن نعرف أنه إذا كان كسوفا للشمس فقد يعني حال القمر بين الشمس وبين الأرض فأظلمت، إذا كان كسوفا حالت الأرض بين الشمس وبين القمر فأظلم، لأن القمر ضوءه ليس نابعا منه بل هو انعكاس لضوء الشمس فإذا حال بينه وبين يعني لو أتيت الآن بمشعل أمام المرآة سترى ينعكس النور، لو أتيت بشيء حائل بين هذا مصدر الضوء وبين المرآة لا ترى، تراها تظلم، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه. فهو يقولون هذا الآن يعني عرفنا السبب. طيب هل إذا عرفت السبب لا يكون آية من آيات الله؟ من الذي دبر هذا؟ يعني قال الفلكيون الآن يستطيعون ويحسبون بالحساب ويعرفون الوقت بالزمن بالدقيقة. أقول طيب لو لم يكن الله سبحانه وتعالى قدر هذا بنظام دقيق ما استطاعوا أن يقدروا، يعني ما استطاعوا، ما الذي جعلهم يقدرون هذا؟ لأنه نظام لا يتخلف، لأن الله سبحانه وتعالى نظم هذا الكون على نظام دقيق لا يتخلف أبدا. لو كان يتخلف الكسوف هذا يعني ليس كالكسوف الذي قبله، هل يستطيعون حسابه؟ ما يستطيعون، لكن هذه عندهم يعني عرفوا الله سبحانه وتعالى عرفهم هذا، يعني مثل غيره، يعني الآن عرفوا من الأدوية ومن الطب ومن كان قبل سنين لو قال واحد هذا الذي في بطن المرأة أنثى ها؟ قال هذا ساحر، لكن الآن يرونه أبوه يقول تعال تعال شوف، وإذا بالولد يتحرك ويصيح ويأتي بحط السماعة على بطن أمه ويقول اسمع صياح ابنك فيسمع صياحه، هل هذا سحر؟ وهل هذا من علم الغيب؟ لا والله ما هو من علم الغيب، لا نتوصل إليه بآلة، كأنه شق بطن الأم ونظر بعينيه، ما في فرق. فهذا يزيد المؤمن إيمانا ولا يصرفه عن إيمانه وعن عن 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 إيمانه بقدرة الله جل وعلا. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى عندما أطلع الخلق على هذه ومكنهم من هذه الأمور هذه العلوم يجب أن يشكروا الله سبحانه وتعالى ويثنوا عليه بما أنعم به عليهم، هذا من أسباب الثناء على الله سبحانه وتعالى والاعتراف بقدرته. أنا أقول لو كان الآن هذا النظام يعني ليس دقيقا مقدره الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا أن الحساب كيف يكون إذا لم يكن هناك قوانين حسابية، القوانين هذه الحسابية إذا اختلت ما تعطي النتيجة الصحيحة، ما تعطي النتيجة الصحيحة. فيقول ولذلك قال، وهذا من معجزات النبي وأيضا ومن يعني جوامع الكلم، من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلام القليل الذي يفيد علوما وليس علما، فوائد كثيرة. فيقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله دالتان على قدرته وعلى كمال قدرته وكامل تصرفه في خلقه في الكون جل وعلا، فلا للحوادث الأرض تأثير عليها أبدا، يحيا من يحيا ويموت من يموت لا يؤثر، موته لا يؤثر في الفلك، وكذلك بالعكس، يعني الفلك لا يؤثر في الحوادث الأرضية، ليس ناشئا من اقتبس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ومن الشرك ومن السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، والسحر شرك وكفر، فكأنه قال من الكفر، وأظن جاءت به رواية. فأيضا الأفلاك ليس لها تأثير على 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 الحوادث الأرضية وليست أسبابا للحوادث الأرضية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في سبر فأصبحت وأمطروا يعني السماء أمطرت فقال أصبح من أمة اليوم مؤمن بالله كافر بالكواكب ومؤمن بالكواكب كافر بالله سبحانه وتعالى. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ومن قال مطرنا بنوء كذا، نوء الثريا، نوء العقرب، نوء هاوي نوء زي القطة، فهذا لا 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 أصبح كافرا بالله مؤمنا بالكواكب. وهذا معناه علم التأثير. لا يعني لو قال مثلا نحن في المدينة وما حولها والمنطقة الحجاز تقريبا بل لا تكاد الجزيرة مطرها يأتي في أيام الشتاء، المطر عادة يأتي في أيام الشتاء وفي أوقات مظنة لحدوثها. بعض الدول مثلا الذين على خط الاستواء هؤلاء يأتيهم المطر في الصيف، عندنا أقرب شيء عندنا السودان مثلا مطرهم ليس في الشتاء زي عندنا، عندنا في أندونيسيا مطرهم يكون في الصيف وليس في الشتاء. فإذا قال واحد لا هذا ما هو وقت أمطار عنده، مع أن الله قادر، وبالمشاهدة أيضا نحن نرى صيفا مطرا في غير وقته أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لكن يعني المنفي هنا التأثير، أن النوء هو الذي كان سببا في حدوث المطر، هذا هو المنفي. أما أنه يعرف بعد الدرس، أما أنه يقول هذا زمن شاء يعني عادة العادة أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيه المطر، فإذا شاء الله أن يمطر في هذا الوقت أمطرت السماء، فهذا لا بأس به. يعني كالذي يقول كمعرفة المواقيت، مواقيت الصلوات والحج وغير ذلك. فعلم التوقيت غير علم التأثير، المنهي عنه علم التوقيت. ولذلك كان يسأل عمر بن الخطاب يسأل ابن عباس عن ماذا بقي من النجوم، يعني من التي عادة عند طلوعها أو ينزل المطر، فيسأله حتى نستسقي. ولذلك سأتينا هذا في الاستسقاء بعد هذا إن شاء الله. يعني من 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 مذهب يعني من عادة السلف أنهم يستسقون في وقت نزول الأمطار عادة، وهذا يعني من فقههم، وسنشير إليه إن شاء الله هنا. المهم هنا آيتان من آيات الله لا تؤثر هي بذاتها ولا يؤثر فيها، إن إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقها وجعلها من كونها آية معرفة المشرق والمغرب ودخول الشهر وخروج الشهر وأوقات الصلوات، وكل هذا مرتبط بالصيام وغير ذلك. لا ينخسفان، قلنا بهذا في عادة الجاهلية أن الكسوف والخسوف يحصل بسبب عند موت العظماء، يعني كأن الشمس حزنت عليه وأظلمت، عقيدة فاسدة. فقال لا هذه الحقيقة، لا 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 ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. قالوا يعني فإذا رأيتموها رأيتم ذلك، يعني رأيتم الخسوف والكسوف، فصلوا فاذكروا الله وصلوا. هذا هو يعني مهمة المسلم، هذا هو وظيفة المسلم، أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فزع. قال العلماء فزع تحتمل معنيين، إما خاف لأن الفزع يأتي بمعنى الخوف، وإما أسرع وإما أسرع إلى الصلاة، فهذه يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال الصحابة عندما رأوه تقدم وتأخر كما ذكرنا سألوه عن السبب، فذكر لهم السبب أنه رأى الجنة ورأى النار إلى آخر ما ورد في الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لمسلم. والآن الحافظ ابن حجر يعني هو يقول بأنه أتقن هذا الكتاب إتقانا يعني كبيرا، فعندما ذكر الروايات الراجحة ذكر الروايات الأخرى من باب يعني الأمانة وبيان الصواب منها. في قال رحمه الله تعالى: في رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، الأولى 4 ركعات. هنا الرواية هذه في من حديث أيضا ابن عباس 8 ركعات ركوعات في 8 ركعات في 4 سجدات، 8 ركعات، معنى أنه في كل ركعة يركع 4 ركوعات. والسجدات هي ما اختلفت، السجدات ما اختلفت، إنما الخلاف في الركعات. هذا الحديث هذه الرواية حكم عليها العلماء بالضعف. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: ليس بصحيح، هذه الرواية ليست بصحيحة وإن كانت في صحيح مسلم، لأن حبيبا الراوي لم يسمع من شيخه طاووس هذا الخبر، وضعفه أيضا البيهقي في السنن الكبرى. لماذا؟ والمحفوظ في هذا هو الحديث الأول الذي رواه الشيخان. يعني الآن نحن وهذه من فوائد النظر، مثلا متى نحتاج، يعني ما رواه البخاري صحيح وهو أعلى في الصحة مما رواه مسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو أعلى مما رواه أحدهما، ما رواه مسلم دون ما رواه البخاري. هنا هذه الرواية التي فيها 8 ركعات حكم عليها العلماء بالشذوذ. لماذا؟ لأنها تخالف ما في الصحيحين، تخالف ما في الصحيحين، وتخالف أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى 4 ركعات. يعني الآن عائشة حدثت بهذا الحديث وهو صحيح متفق عليه، وهذا أيضا رواية عن ابن عباس نفسه، فيكون الخطأ ليس من ابن عباس بل ممن هذا الظاهر ممن دونه من الرواة، من بعض الرواة، فيكون المحفوظ كما قال أهل العلم هو 4 ركعات في 4 ركوعات في 4 ركعات و4 سجدات. ثم قال: وعن علي نحوه، أيضا روي عن علي مثله، فأشار إليه إشارة. الحافظ هنا لم يذكر إسناده ولم يذكر من رواه ولم يذكر متن لفظ الحديث ولم يذكر لفظ الحديث. قال: عن علي مثل ذلك، ولم يذكر هذا. والحديث رواه الإمام أحمد بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب، لم يثبت عنه، فيه رجل اسمه حنش بن المعتمر ضعيف الحديث. ثم قال: وله، يعني المسلم، عن جابر صلى 6 ركعات، الآن ما هي 8، لا 4 ولا 8، 6 ركعات ب4. ترون الرواية كلها لا تختلف في عدد السجدات، إنما تختلف في عدد الركوع فقط، لا تختلف في عدد، هي 4 روايات صفات رويت كلها تتفق على عدد السجدات لكن تختلف في عدد الركعات. قال: حديث جابر المحفوظ 4 ركعات كما قلنا لأمرين: الأول أنها من رواية هشام، أحد الرواة اسمه هشام الدستوائي، وهو أحفظ من راوي ست ركعات واسمه سليمان عبد الملك بن سليمان راوي ست ركعات. وثانيا لأنها موافقة لرواية ابن عباس ورواية عائشة ورواية أخرى أيضا عن جابر رضي الله تعالى. فأيضا الروايات المتكررة الصحيحة أنها أربع سجدات، لكن نحن لابد أن نشير إلى كل ما نقفز شيء للأمانة، كل ما هو أمامنا نشير إليه. ثم قال ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك مثل ذلك. هنا أيضا اختلفت، خمس ركعات في سجدتين صارت عشر، ها؟ فإذا صارت عندنا أربع روايات، أربع يعني ركعتان في أربع، السجود متفق ما يحتاج نشير إليه، أربع وهذه هي الرواية الراجحة، أربع ركوعات، وهذا حديث عائشة وحديث ابن عباس في الرواية الصحيحة المحفوظة منه وفي رواية أيضا لغيره. والرواية الثانية أنها ثمان ركوعات، والرواية الثالثة ست، والرواية الرابعة خمس في كل واحدة، خمس في كل واحدة. رواية أبي بن كعب ضعيفة لأن في سندها رجل اسمه عيسى بن أبي عيسى ضعيف الحديث الرازي. قال الخلاصة ذكرها لنا الحافظ بن عبد البر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، أن الروايات التي ساقها المصنف هذه كلها ضعيفة. قال ابن عبد البر إلا الرواية الأولى اللي فيها ركعتان بأربع ركوعات، قال ابن عبد البر هو أصح ما في الباب وباقي الروايات معللة ضعيفة. هكذا قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار، إمام من أئمة المالكية، أئمة المسلمين عموما، لكن يعني هو من المالكية. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح. الحافظ بدأ بالأحاديث الصحيحة ثم أورد الأحاديث التي فيها كلام ليبين مكانتها ويعلم الناس. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني، رواه الشافعي والطبراني، لكن هذا الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو رواه الشافعي، في إسناده رجل اسمه إبراهيم بن أبي يحيى بن محمد بن أبي يحيى، وهذا الرجل متروك الحديث بل متهم، وإن كان الشافعي حسن الظن فيه، لكنه قال أحد أئمة الشافعية قال إذا قال هو متهم يعني بوضع الحديث، هو متروك الحديث عند الأئمة جميعا. قال الربيع بن سليمان وهو أحد أئمة الشافعية من تلاميذ الشافعي إذا قال الشافعي حدثني من لا أتهم فإنه يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى متهم عند الأئمة وقواه الشافعي. أما الطبراني ففي سنده رجل أيضا ضعيف جدا، رجل اسمه الحسين بن قيس الرحبي أو الرحبي، ضعيف جدا. قال أحمد ليس حديثه بشيء، يعني مثل العدم، ليس حديثه بشيء. انظروا حمايتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركوا رجلا إلا عرفوا حاله، وعندما يأتي بحديث يقول لا هذا الرجل سمي لنا رجالك، إذا جاء واحد قال رسول الله قال ممن سمعته، قال فلان سمعه عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب فلان هذا رجل هالك كذاب لا يسوى شيئا أو ضعيف، اختلط في آخر عمره، كبر بعضهم ضرب على رأسه فخلط، بعضهم يعني اختلطت عليه الأحاديث، كان عنده كتاب فاختلطت حديث هذا بحديث هذا، حتى وصل بهم الأمر في مثل إسماعيل بن عياش أن قالوا هذا إذا روى عن أهل بلده عن أهل الشام فروايته مقبولة، إذا روى عن البصريين أو عن المكيين أو المدنيين لا، روايته غير مقبولة، لأنهم سبروا أحاديث قوم يعني تخصصوا في هذا أكثر من تخصص الأطباء الآن في معرفة الأمراض وأدوائها وماذا يؤثر فيها. هؤلاء يقول، حتى بعضهم يقول هذا الحديث لا ينبغي أن يكون من حديث الصحابي الفلاني، ليش؟ قال لا، هذا الوجه لا يأتي منه حديث فلان، خبرة. ثم قال هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح ما هبت الريح قط إلا جاثها على ركبتيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عنه. والصحيح يغني عنه ما في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، بمعنى اشتدت الريح، وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، ما عصفت الريح، إذا عصفت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وهي من أخبر الناس به، إذا عصفت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت، هذا عام ما أرسلت به، هذا يغنينا عن هذا، يغنينا عن ذلك، فنحن ندعو بهذا، يعني هذا إذا خاف فيه لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أنت خفت، هذا مما يزعج ويخيف، ونحن نرى الآن فعل الرياح وفي بعض البلدان كيف تقتلع البيوت والأشجار وتهدم وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء ما عصفت الريح بمعنى اشتدت إلا قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، لم يترك شيئا، لم يترك شيئا إلا استعاذ بالله منه مما يخيف بسبب الريح، فهذا يغني عنه. ثم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه، يعني عن ابن عباس، أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي يعني في سننه الكبرى، لكن هذا من فعل ابن عباس، هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي قد صح عن ابن عباس ثم ذكر الحديث، يعني قبل أن يذكر الحديث في السنن قال قد صح عن ابن عباس ثم ذكر الحديث، ومن هنا يعني أثبت بعض الفقهاء الصلاة عند حدوث الزلازل لأنها يعني لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره، لكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك قال الشافعي بعده أولا ليس لهم غرض هؤلاء الأئمة الكبار، هذا يقول لو ثبت هذا الحديث لقلنا، لو ثبت حديث علي لقلنا به، معنى هذا أنه ما ثبت. الشافعي عندما رواه قال لو ثبت حديث علي لقلنا به، ولذلك هذا مذهبه، يقول لا، إذا صح الحديث فهو مذهبي في كثير، ولذلك بعض العلماء يقولون الشائع عندما الحديث مثلا للشافعي فيه قول يعني في مسألة لكن ثبت فيها حديث يقول وصح هذا الحديث، فيقول هذا يصح أن نقول هذا مذهب الشافعي، لماذا؟ لأنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك يقولون قد صح الحديث فهو فيصح أن نقول هذا مذهب الشافعي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يلهمنا ويعيننا ويوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.